أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وأرحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة الرابع من شهر ربيع الثاني تصادف ذكرى الإمام، ذكرى ميلاد الإمام العسكري عليه السلام، والثامن والتاسع والعاشر من هذا الشهر تصادف ذكرى أيام الفاطمية الأولى، والعاشر تصادف أيضا ذكرى شهادة السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام المشتهرة بالسيدة المعصومة صلوات الله عليها. الموضوع الإمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وسلسلة السند من نوعية السلسلة الذهبية، لأن الحديث الشريف مروي عن الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي، أي آذى عترتي فإذا آذاني وآذاني في عترتي. هنا أكو ملاحظات. الملاحظة الأولى: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي. شوفوا، إذا الشخص ما كان إلي عمل صالح أبدا فلا يقال حرمت الجنة عليه، لأن ما كان إلي عمل صالح بأي سبب يروح للجنة. أما إذا الشخص كان إلي عمل صالح ولكن عمل شيئا أحبط عمله الصالح، فهناك يقال حرمت الجنة عليه. شوفوا، إذا فرد واحد ما راح للمدرسة ما يقولون حرمت الشهادة المدرسية عليه، لأن ما راح للمدرسة. أما إذا راح للمدرسة ولكن في موسم الامتحانات اتكاسل، فيقولون حرمت الشهادة المدرسية عليه. فإذا الأعمال الصالحة مهما كانت من حيث النوعية والكمية، فإذا كان معها ظلم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فظلم أهل البيت يحبط كل الأعمال. هذه ملاحظة: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي. الملاحظة الثانية: ليس في الحديث الشريف من ظلمهم في حياتهم أو بعد حياتهم، فكل من ظلم أهل البيت في حياتهم أو بعد حياتهم فالجنة محرمة عليه. من أفتى بهدم المراقد الطاهرة في البقيع بالمدينة المنورة، من نفذ الهدم، هذا ظلمان لأهل البيت صلوات الله عليهم، فحرمت الجنة على أصحاب هذين الظلمين. الملاحظة الثالثة، هناك ذكر لظلم أهل البيت أما ماكو تعيين للكمية والكيفية للنوعية. كل شيء يصدر عن شخص يقال له أنه ظلم لأهل البيت فهذا مانع عن دخول الجنة. هناك ملاحظة أخرى، إذا حرمت الجنة على شخص فأين يذهب؟ هناك جنة ونار، من حرمت النار عليه يذهب للجنة، من حرمت الجنة عليه يذهب للنار. أي الظالم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مكانه النار. حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في أترتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله والراوي عائشة، ذكر علي بن أبي طالب عليهم السلام عبادة، الذكر مطلق، ذكر علي يكون ببيان معجزاته، ذكر علي يكون ببيان كراماته، ذكر علي يكون ببيان أحاديثه الشريفة، ذكر علي يكون ببيان مصائبه. كل شيء يقال له أنه ذكر علي فهو عبادة. هنا ملاحظة، هي عبادة من أي نوع؟ لم يبين في الحديث الشريف. عبادة في مستوى الفرائض اليومية الخمس، عبادة في مستوى صلاة الليل، عبادة في مستوى الحج الاستحبابي والعمرة الاستحبابية، عبادة في مستوى تلاوة القرآن الكريم، ما معلوم. المعلوم أنه عبادة. روت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي بن أبي طالب عبادة. هنا سؤال وجواب. السؤال هو كيف أن عائشة الكافرة الناصبية الخارجية الجنسية الوقحة حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف أن عائشة تنقل هذه الرواية النبوية الشريفة؟ الجواب أكثر من جواب واحد. من الأجوبة، وهذا ذكر فيما سبق كرارا ومرارا، من الأجوبة أن الله تعالى لطيف بعباده، ما يخلي الباطل يسحق الحق سحقا، ما يخلي الحق يضيع، فلا بد وأن تصدر من أهل الباطل اعترافات رغما على أنفسهم تدل على الحق وتبين المحقين. هذا جواب. الجواب الثاني، عندما عائشة كانت تختلف مع بني أمية كانت تمدح أهل البيت صلوات الله عليه، وعندما كانت تتوافق مع بني أمية كانت تذم أهل البيت. عندما تختلف مع بني أمية فتذكر الأحاديث الصحيحة التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق. عندما تتوافق مع بني أمية فتذكر الأحاديث المختلقة المجعولة من قبل نفسها. فهش هذا الحديث الشريف إما صدر عنها من باب إرغامها من قبل الله تعالى، وإما صدر منها من باب الأمور السياسية، لأن عائشة كانت إنسانة سياسية حسب الظاهر في النساء ما كان مثيل إلها. هي سياسية من طراز أبي بكر وعمر، سياسية مرموقة في فن السياسة، ولهذا أحد أبعادها السياسة. ومن يحلل عائشة والتاريخ عائشة إذا ما يعرف مسبقا أنها كانت سياسية فتحليل يشكو من نقص، تحليل ما يطلع كامل. روت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر علي بن أبي طالب عليهما السلام عبادة. وحسب القاعدة التي ذكرت فيما سبق كرارا ومرارا أن المعصومين 14 صلوات الله عليهم مشتركون في الأمور العامة، فذكر كل واحد منهم عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وراوي الحديث الشريف الإمام الصادق عليه السلام، إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب عليهما السلام، لأخي فضائل لا تحصى كثرة. عندما رسول الله يقول عن شيء لا يحصى كثرة فهو غير الإنسان العادي عندما يقول عن شيء لا يحصى كثرة. فضائل لا تحصى كثرة، فمن قرأ فضيلة من فضائله مقرا بها، ربما شخص يقرأ الفضيلة حتى يردها مثل النواصب والخوارج والبكريين، وربما الشخص يقرأ فضيلة قراءة عادية، وربما شخص يقرأ فضيلة حال كونه مقرا بهذه الفضيلة معترفا بصدقها ووقوعها في الخارج. إن الله تعالى عفوا، فمن قرأ فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يدقق النظر، ومن كتب فضيلة من فضائله. لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسم، أي أثر، ما دام الكتابة موجودة فالملائكة يستغفرون له. والملك الواحد إذا يستغفر للإنسان العادي فيغفر للإنسان العادي، لأن الملك معصوم، فكيف إذا الملائكة يستغفرون له؟ هنا لم يذكر عدد الملائكة الذين يستغفرون له، ولكن إجمالا نعرف أنهم كثيرون. ومن كتب فضيلة من فضائله، لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسم. هنا أكو ملاحظة، هي هنا رسول الله صلى الله عليه وآله ما جاب اسم التأليف، مو شرط فرد واحد يألف، لا، إنسان عادي يعجب حديث شريف في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه يسجل في دفتر مذكراته، فما دام هذا الدفتر موجود والكتابة موجودة فاستغفار الملائكة موجود. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسامع، سماع الغيبة، سماع الأغاني وما أشبه. ومن نظر إلى كتابة من فضائله، مو شرط ينظر في كتابها، والده سجل فضيلة في دفتره، هذا يطالع الفضيلة في دفتر والده. ومن نظر إلى كتابة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، النظر إلى الأجنبية بشهوة وما أشبه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام عبادة. طبعا هذا بالنسبة إلنا ما ممكن الآن إلا في عهود الرجعة المباركة الشريفة. النظر إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. دقق النظر، من كان مؤمنا ولكن ليست له البراءة فإيمانه مرفوض، من كان مؤمنا ولكن ليست له الولاية فإيمانه مرفوض. روى الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب عليهما السلام فضائل لا تحصى كثرة، فمن قرأ فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسمع، ومن نظر إلى كتابة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام عباده، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. هنا نفس الملاحظة السابقة مكررة، وهي حسب قاعدة الاشتراك بين المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام في الأمور العامة، فكل واحد منهم هكذا. وموضوع البحث الإمامة، فالكلمات تكون كلمات عامة حول الإمامة وحول الأئمة وحول المعصومين صلوات الله عليهم. روت عائشة قالت: دخل علي بن أبي طالب عليهما السلام على أبي، معلوم تعني أبا بكر، في مرضه الذي قبضه الله عز وجل فيه، أي في المرض الأخير، فجعل أبو بكر ينظر إلى علي بن أبي طالب فما يزيغ بصره عنه. يزيغ يميل، يعني الإمام إجى لعيادة أبي بكر، وأبي بكر قام هالشكل يباوع الإمام، أصلا ما يلتفت لا يمنى ولا يسرى. فما يزيغ بصره عنه، فما يميل أبو بكر بصره عن الإمام. فلما خرج علي قلت: يا أبت، رأيتك تنظر إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام فما يزيغ بصرك عنه، أي فما يميل بصرك عنه، أو الشكل نقرأ فما تزيغ بصرك عنه. قال: يا بني، إن أفعل هذا، إذا فعلت هذا الشيء فلا تلوميني، إن أفعل هذا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عباده. عائشة تعترف، وأبو بكر يعترف عمليا، أي يعمل به أنه يخفف شيئا من سيئاته، ولكن هيهات. روت عائشة قالت: دخل علي بن أبي طالب عليهما السلام على أبي في مرضه الذي قبضه الله عز وجل فيه، فجعل ينظر إلى علي بن أبي طالب فما يزيغ بصره عنه. فلما خرج علي قلت: يا أبت، رأيتك تنظر إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام فما يزيغ بصرك عنه؟ قال: يا بني، إن أفعل هذا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عباده. هنا تعال شوف التعصب البكري، أو تعال شوف المهزلة التاريخية. شوفوا إخواني، هناك إخوة ثلاثة من البكريين كلهم علماء وإلهم تأليفات مشهورة، وكل واحد منهم يعرف بابن الأثير. من جملة تأليفاتهم النهاية، والنهاية كتاب لغوي يجمع بين اللغة البحتة واللغة الدينية. فشوف فيما يخص هذا الحديث الشريف النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة شنو يقول. مع أنهم يعترفون أن الإمام الخليفة الرابع، مع ذلك ما مستعدين يقبلون الحديث النبوي المشهور اللي رواه المسلمون والبكريون على حد سواء. شوف شنو يقول: قيل معناه، معنى الحديث النبوي الشريف النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، معناه إن عليا كان إذا برز أي في الحرب، إذا خرج لقتال الأعداء، إن عليا كان إذا برز قال الناس لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتح، لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتح، لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتح أي ما أتقى، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتح. فكانت رؤيتهم، يعني رؤيتهم للإمام في حال برازه إلى الحرب، تحملهم على كلمة التوحيد، فعلى هالأساس النظر إليه يكون عبادة. يعني شنو؟ يعني الإمام مو شخص اللي إذا تنظر إليه فالنظر إليه بمجرد النظر يكون عبادة، لا مو هالشكل، ما إليه هالشكل قابلية، وإنما الإمام يسوي فرد شيء فالناس يقولون لا إله إلا الله، فرؤيته توجب أن يقول الناس لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد أتى بعبادة، لأن كلمة التوحيد عبادة. قيل معناه إن عليا عليه السلام كان إذا برز قال الناس لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى أي ما أتقاه، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى. فكانت رؤيته، رؤية الإمام، تحملهم، تحمل الناس على كلمة التوحيد. وشوف الكذب هو بذاته يفضح نفسه. الإمام عندما كان يبرز إلى ميدان القتال كانت شجاعته تظهر، مو هالشكل؟ أما شرفه ما كان يظهر، علمه ما كان يظهر، تقواه ما كانت تظهر، وإنما فقط شجاعته كانت تظهر. فكيف الناس كانوا يتعجبون من تقواه ومن علمه ومن شرفه وهو في مقام لا تظهر من إلا الشجاعة؟ إذا يكون الإمام في مقام القضاء ويأتي بقضاء عجيب في مسجد الكوفة فالناس يقولون لا إله إلا الله ما علم هذا الفتى، صحيح. وكذلك إذا الإمام يكون في وقت مناسب لإظهار التقوى فالناس يقولون لا إله إلا الله ما أكرم أي ما أتقى هذا الفتى، هم كان مناسب. بالنسبة للشرف هم نفس الشيء، إذا كان في مقام يبدي منه ما يظهر منه شرفه، إذا كان في مقام يبدو منه ما يظهر منه شرفه، القضية صادقة. أما في ميدان الحرب كيف؟ قال ابن الأثير في النهاية: قيل معناه، أي معنى الحديث النبوي الشريف النظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام عبادة، قيل معناه إن عليا كان إذا برز قال الناس لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى، لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى، أي ما أتقى، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى، فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد. قال الإمام الصادق عليه السلام: من قال فينا بيت شعر بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. شوفوا يا إخواني الموضوع الإمامة، لأن الإمامة مهمة فالإمام مهم، ولأن الإمام مهم فالشعر المقول فيه أيضا مهم، لأن الشعر المقول فيه يكون من باب إحقاق الحق، إما يكون من باب إحقاق الإمامة وإما يكون من باب إحقاق الإمام، لهذا إلي ثواب. من هذه الزاوية ننظر إلى الشعر المقول في المعصومين 14 صلوات الله عليهم، وشوفوا الثواب: من قال فينا بيت شعر، والبيت يشتمل على شطرين فقط، أي أقل من سطر في الكتابة. من قال فينا بيت شعر بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. تفسر البيت بأي شيء، إذا تفسر البيت بالدار فثواب عظيم، وإذا تفسر البيت بالغرفة المبنية على الأرض فهم عظيم. ليش؟ لأن غرفة في الجنة، بيت في الجنة، مو في بيت في الدنيا. البيت في الدنيا له قيمة، والبيت في الجنة قيمته كم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: من قال فينا بيت شعر بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال الإمام الرضا عليه السلام: ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به. دقق النظر، ما قال فينا مؤمن شعرا، مؤمن مو بكري مو نصراني. هنا هذا السؤال يطرح على المراجع: البكري المادح للمعصومين صلوات الله عليهم شعرا هل يثاب أم لا؟ وإذا ما عندي ثواب فهل هذا الشعر يخفف عقابه أم لا؟ هذه مسألة مستقلة. أما مسألتنا المؤمن إذا قال شعرا فيهم، هنا ماكو كلام عن البيت، هنا أكو كلام عن الشعر، وخصوصا عندما يقول شعرا يمدحنا به. فحسب ما يستفاد من هذه الجملة الشريفة أن الشعر أكثر من بيت واحد، تكون قصيدة أو على الأقل تكون مقطوعة. فشوفوا الثواب: ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في الجنة، مو بيتا ولا دارا ولا حيا ولا محلة، مدينة في الجنة. هس المدينة إش كبراتها؟ أوسع من الدنيا 7 مرات. ودقق النظر، الدنيا فيها صحراء وفيها أشياء متسوة، في الجنة ما عندك صحراء ما عندك أشياء متسوة، كل شبر مربع في الجنة فعليه شيء لا يقدر بثمن. مدينة في الجنة أوسع من الدنيا 7 مرات، بعد يزوره فيها، يزور هذا المؤمن الشاعر في تلك المدينة كل ملك مقرب وكل نبي مرسل. الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام قليلون، أما الملائكة المقربون مو قليلين، وما معلوم عددهم شكد. وفي الحديث ما مذكور كل نبي وكل ملك مقرب يزوره مرة أو أكثر، لنفرض مرة مو مشكلة، هم ثواب عظيم. قال الإمام الرضا عليه السلام: ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله تعالى له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا 7 مرات، يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله، الآن لم يحضرني من هو زياد بن عبد الله، ولكن حسب ما يفهم من الحديث الشريف أنه كان من زعماء بني أمية أو من زعماء بني العباس. كنت عند زياد بن عبد الله وجماعة من أهل بيتي، مو أنا فقط كنت عندي، جماعة من العلويين هم كانوا عندي. فقال: يا بني علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الطاهرين، ما فضلكم على الناس؟ انتم مثل بقية الناس، ايش بيكم تدعون انتم افضل من غيركم؟ فسكتوا. الامام يقول مع الاسف هذول العلويين اللي كانوا وياي ولا واحد منهم اجابه، كلهم سكتوا، فانا صرت مجبورا اجاوبه. فقلت: إن من فضلنا، فضلنا على الناس كثير متنوع الوجوه، أبين لك بس واحد. إن من فضلنا، ومن للتبعيض بعض فضلنا على الناس، أننا لا نحب أن نكون أحدا سوانا. إحنا من نتمنى أن نكون واحد من بني أمية، واحد من بني العباس، واحد من بني تيم، واحد من بني عدي، واحد من بني تميم؟ لا، احنا نعرف انه بيتنا ارفع البيوت. وليس احد من الناس لا يحب ان يكون منا الا اشرك. اما غيرنا، اذا فرد واحد يقول انا ما احب ان اكون من اقرباء النبي، فهذا يكون مشرك، يعني استخف برسول الله، فهذا أحد أنواع فضلنا. يبين على قدر عقلها، يتبين من كلامه أنه جاهل بشكل غريب، اللي ما يعرف الفرق بين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبين الناس، بين الناس بشكل مطلق. قال الإمام الصادق عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله وجماعة من أهل بيتي، فقال: يا بني علي وفاطمة، ما فضلكم على الناس؟ فسكتوا. فقلت: إن من فضلنا على الناس أننا لا نحب أن نكون أحدا سوانا، وليس أحد من الناس لا يحب أن يكون منا إلا أشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب عليهما السلام خليفة الله عز وجل وخليفتي، منصوب مو مستبد ولا مختار من قبل الشعب، وإنما منصوب من قبل من؟ من قبل الله عز وجل ومن قبل أفضل الموجودات على الإطلاق، رسول الله صلى الله عليه وآله. علي بن أبي طالب خليفة الله وخليفتي، وحجة الله وحجتي، وباب الله وبابي، وصفي الله وصفيي، الصفي من الاصطفاء بمعنى المختار، وحبيب الله وحبيبي، وخليل الله وخليلي، وسيف الله وسيفي، وهو أخي وصاحبي، ووزيري، الوزير بمعنى المعين، ووصيي، محبه محبي، ومبغضه مبغضي. من أبغض الإمام فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله. ووليه وليي، وعدوه عدوي. عدو الإمام عدو رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. وزوجته ابنتي، وولده ولدي ولكن من فاطمة صلوات الله عليها، وحزبه حزبي، طبعا الحزب اللغوي مو الحزب السياسي المصطلح المعاصر، وقوله قولي، وأمره أمري، وهو سيد الوصيين، وخير أمتي. نفس الملاحظة السابقة تكرر. تلون هذا الحديث الشريف من باب أن كل شيء عام فهو مشترك بين المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، ودرجات الأفضلية لا تدور على الأمور العامة، وإنما تدور على الأمور الخاصة التي لا نعلم بها عادة. فكل هذه الصفات ثابتة لكل واحد من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعين. مرة ثانية دققوا في الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب خليفة الله وخليفتي، وحجة الله وحجتي، وباب الله وبابي، وصفي الله وصفيي، وحبيب الله وحبيبي، وخليل الله وخليلي، وسيف الله وسيفي، وهو أخي وصاحبي ووزيري ووصيي، محبه محبي، ومبغضه مبغضي، ووليه وليي، وعدوه عدوي، وزوجته ابنتي، وولده ولدي، وحزبه حزبي، وقوله قولي، وأمره أمري، وهو سيد الوصيين، وخير أمتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نفس الملاحظة السابقة بالنسبة للاشتراك بين المعصومين 14 صلوات الله عليهم في الأمور العامة واردة في هذا الحديث الشريف أيضا. إن الله عز وجل فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي وأوجب عليكم اتباع أمري وفرض عليكم من طاعة علي بن أبي طالب عليهما السلام بعدي كما فرض عليكم من طاعتي. شوفوا الأمر العام، طاعة أمير المؤمنين بعد رسول الله نفس طاعة رسول الله مفروضة من قبل الله عز وجل. ونهاكم عن معصيته وجعله أخي ووزيري ووصيي ووارثي. وارثي ما بي في الماديات والمعنويات، ما بي أي قيد أي تخصيص، فإذا هو مطلق، فإذا هو عام. ووارثي وهو مني وأنا منه، حبه إيمان وبغضه كفر. دقق النظر هنا ملاحظة، وهي نفس حبه إيمان ونفس بغضه كفر. محبه محبي ومبغضه مبغضي، وهو مولى من أنا مولاه. هنا المولى بمعنى الأولى، وهو مولى من أنا مولاه. كأنه فرد واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وآله أنت مولى من؟ يقول وأنا مولى كل مسلم ومسلمة، وأنا وهو أبوى هذه الأمة. شوفوا الأب له الاحترام الشديد، واحترامه لا ينقص إلا إذا ارتكب مخالفة شرعية، والقضية مذكورة في الفقه. بالنسبة إلى النبي والوصي ماكو ارتكاب مخالفة شرعية، معصومان. فإذا مقام الأبوة بدون نقص لهما. طبعا هذه من فضائلهما غير المهمة بالنسبة إلى فضائلهما المهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي وأوجب عليكم اتباع أمري وفرض عليكم من طاعة علي بن أبي طالب عليهما السلام بعدي كما فرض عليكم من طاعتي ونهاكم عن معصيته وجعله أخي ووزيري ووصيي ووارثي وهو مني وأنا منه، حبه إيمان وبغضه كفر، محبه محبي ومبغضه مبغضي، وهو مولى من أنا مولاه وأنا مولى كل مسلم ومسلمة، وأنا وهو أبوى هذه الأمة. هنا أكو ملاحظة قلما تذكر، وهي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وفرض عليكم من طاعة علي بن أبي طالب بعدي كما فرض عليكم من طاعتي. الإمام بعد الرسول إلى طاعة تماثل الطاعة النبوية، أما في حياة الرسول ما إلى طاعة؟ لا، الوصي نفس النبي في حياة النبي وبعد حياة النبي، ولكن الترتيبات الإلهية اقتضت أن الوصية لا يتصدي ما دام الأول موجود، سواء كان رسولا أو إماما. يعني الحسين نفس الحسن صلوات الله عليهما، ولكن الحسين في زمان الحسن لا يتصدي، مو أنه ما إلى طاعة، هو ما يسويها، ولكن مقام الحسين في زمن الحسن نفس مقام الحسين إجمالا بعد الحسن، مو أنه ما إلى طاعة مفروضة من قبل الله تعالى، وإنما هو ما يتصده. أينا مثل نائب الوزير اللي فيه شروط الوزارة، ولكن ما دام الوزير في قيد الحياة فالنائب لا يتصدي، ولذلك بمجرد وفاة الوزير النائب يصير له نفس الطاعة. يعني في لحظة ما كانت إلى طاعة وبعد لحظة صارت إلى طاعة، لا مو هالشكل. في لحظة هو ما كان يتصدي، بعد اللحظة يتصدي. ولذلك الإمام اللاحق حسب تعبير الأحاديث الشريفة النصوص الدينية المقدسة، الإمام اللاحق في زمن الإمام السابق ساكت، أي لا يتصدي، بعد ذلك يصبح ناطقا أي متصديا. روى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله عن عائشة، وعائشة زوجة رسول الله، والحديث أصدق ما يكون لأن عائشة الراوية وأنس الراوي، وإذا روى العدو شيئا ضد نفسه فهذا صادق 100%. وعائشة معروفة باختلاق الحديث، وأنس معروف باختلاق الحديث. هناك رواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، مضمون الرواية أنه كان هناك ثلاثة يكذبون على رسول الله، أي يختلقون الحديث، أبو هريرة وأنس وامرأة. الراوي لظروف التقية لا يذكر اسم عائشة، أما يذكر اسم أبو هريرة واسم أنس، فالراوي أنس عن عائشة. وشوفوا الرواية، روى أنس عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي بن أبي طالب عليهما السلام خير البشر من أبى فقد كفر، فقيل، شوف الخوف، من قال لم يسجل اسمه، فقيل فلما حاربتيه، لما أشعلت حرب الجمل، فقالت والله ما حاربته من ذات نفسي، مو باختياري حاربته، وما حملني عليها وما أجبرني على هذه الحرب إلا طلحة والزبير. هسة تكون في هذا العذر صادقة وكاذبة، الله تعالى العالم. ولكن طلحة كان من نفس القبيلة، كان تيميا، وعائشة تيمية، وطلحة كان صهر عائشة على أختها، والزبير كان صهر عائشة على أختها الأخرى. زوجة الزبير أم أسماء بنت أبي بكر وزوجة طلحة أم كلثوم بنت أبي بكر. وهنا بالمناسبة وإن كان خارج عن معرض الحديث الشريف نذكر هذه الملاحظة: الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر زواج متعة، أي زواج منقطع. لماذا؟ كل هذه الأمور المسجلة في التاريخ البكري من عظمة أبي بكر في الزمن الجاهلي، كل هذه الأمور كاذبة. ما كان إله شخصية في الزمن الجاهلي، وهناك شواهد متنوعة كثيرة على أنه كان حقيرا في الزمن الجاهلي. من جملة الشواهد هذا الشيء أن الزبير ما كان مستعد في الصدر الإسلامي الأول أن يتزوج بنت أبي بكر أسماء زواج كامل رسمي قانوني دائم مستقر، وإنما زواج منقطع متع. ليش؟ حتى إذا حانت الفرصة لزواج محترم فيقوم بزواج محترم. روى أنس عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي بن أبي طالب عليهما السلام خير البشر، من أبى فقد كفر. فقيل: فلما حاربتيه؟ فقالت: والله ما حاربته من ذات نفسي، وما حملني عليها إلا طلحة والزبير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا.